بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، عن أبي هريرة. نعم.
قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الفراء والوسط وغيرهما من الفراش. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، رواه أحمد وابن ماجه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، رواه مسلم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما أبالي لو صليت على خمس طنافس، رواه البخاري في تاريخه.
هذه الأحاديث الخمسة تدل على أنه لا مانع من الصلاة على حوائل من الأرض دون الأرض، لا بأس يصلي الفرض والنفل على الأرض من دون حائل كالبساط والطنفسة والفراش المبطن وغير هذا مما يكون يفرشه الناس، لأن الرسول صلى على الحصير وصلى على البساط وصلى على الخمرة، والخمرة حصير من سعف النخل. هكذا قال أبي الدرداء فيما رواه البخاري في التاريخ: ما أبالي صلاة على خمس طنافس، لو كان واحد فوق واحد، لو كان حصير فوق حصير، أو حصير فوق بساط آخر أو فراش آخر، لا بأس بهذا. المهم أن يكون سليما ليس فيه نجاسة، فإذا كان طاهرا فلا بأس يصلي، وليس من اللازم أن يباشر الأرض، أن يباشر الأرض نفسها حصباء أو تراب أو ليس من اللازم. إن صلى في الأرض فلا بأس، الله جعلها مسجدا وطهورا، وإن صلى على فراش فقد صلى النبي على فراش، اللهم صل عليه. فلا معنى أن يصلى على الفرش من أي جنس، سواء كان من الشعر أو من القطن أو من الحصير أو من البواري أو من غير هذا من أنواع المخلوقات المباحة. وهكذا الجلود المدبوغة التي ليس فيها نجاسة، أو غير مدبوغة وهي سليمة ما فيها نجاسة من منكات. المقصود أنها لا بأس بالصلاة على أي نوع من البسط الطاهرة، لأن الرسول فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وقد جار أنس كما في الصحيحين صلى لهم على حصير قد اسود من طول ما لبس، قال: فنضحناه بماء وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. نعم، نوع من البسط، نوع من البسط مثل الزورية ومثل الأشباه. نعم نعم، قاموا ضربت النفسه عيني، ضربت النفسه.
نعم،
ضربت النفسه.
نعم،
في قاموا السجاد. نعم، اي ولا الا وين كمان وش منه؟ هذا من كذا، كمان من كذا. نعم، له خمل رقيق. نعم، البساط هو نقل عمن نقله بس نهاية، هذا لا خمل، أهداء من خفيفة. نعم نعم، من جهة الزوال الخفيفة. نعم نعم،
اتخاذ السجادة دائما ما يعرف السجادة في البيوت لا يصلي إلا عليها،
ما في بأس إذا كان لأجل الحرص على الطهارة، لأن المحل لا يؤمن ما يحصل بهذا أسلم له. نعم بأس.
باب الصلاة في الخفين والنعلين.
الأصل الطهارة، إذا كان يجهل الأصل الطهارة لا بأس، إلا إذا علم النجس. الأمور ثلاثة: طاهر معلوم، نجس معلوم، وطاهر وشيء مجهول. يصلي على الطاهر وعلى المجهول، أما اللي معلوم النجاسة فلا يصلي عليه. نعم، ارفع صوتك.
صلاة على سطح المنزل،
ايش؟
صلاة على سطح المنزل او على البلاط.
اي نعم، ما في بأس، على البلاط وعلى الجص وعلى التراب وعلى الرمل وعلى الحصى، ولو كان قد طبق بالنار ولو حبق بالنار ما يضر. نعم. العمدة على غيره، أقول عمدة على غيره مو عليها ترى، هذا ينجبر بالرواية الأخرى الصحيحة. نعم. تصح الصلاة لكن الأولى يكون أن تكون سادة ما فيها شيء يشوش عليه، لا خطوط ولا نقوش ولا صور ولا صورة في الأرض، في شيء موصول على الأرض ليوطى يجوز في البساط ونحوه. نعم. لكن إذا كانت سادة سليمة يكون أسلم أفضل أفضل. نعم.
من صور ذوات الأرواح في المكان الذي يصلي عليه ويسجد عليه
ما يضر لأنها ممتهنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة عائشة تنتهن منها وسادتين، اتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال جبريل قموا بالستر أن يتخذن وسادتان منتبذتان توطأان. نعم. اللي فيه تصاوير يعني. نعم.
اتخاذ السجاديد من المساجد المفروشة
ما أعرف الشيء ده ما أعرف ما لا مثل بقية البسط. نعم. نعم.
الصلاة في الخفين والنعلين. عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال سألت أنس رضي الله عنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم. متفق عليه. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود.
يعني الحديثان يدلان على شرعية الصلاة في النعال والخفاف، لأن النبي كان يصلي فيهما عليه الصلاة والسلام، وإن اليهود لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم خالفوهم. حديث أنس في الصحيحين كان يصلي في نعليه. تقدم حديث في سعيد وهو في سند جيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه فجاءه جبرائيل وأخبره أن بهما خبثا خلعهما، خلع الناس نعالهم، فلما صلى سألهم عن السبب خلع نعالهم فرأيت رأيناك خلعت عليك خلع نعالنا. قال إن جبرائيل أتاني فأخبر النبي بهما خبثا إذا أتى أحد المسجد فليقلم عليه، فإن رأى فيه مادة فليمسحه ثم يصلي فيهما. هذه الحديث وما جاء في معناها تدل على شرعية الصلاة في النعال والخفاف خلافا لليهود، ولكن ليس بواجب إنما هو مستحب عند سلامة العاقبة. ولهذا ثبت عنه أنه صلى حافيا ومنتعلا عليه الصلاة والسلام، فإن صلى فيهما فهو أفضل وإن صلى حافيا فلا بأس. ولكن إذا كان الناس لا يعتنون بمسح الخفاف ولا يعتنون بالخفاف فالواجب أن يمنعوا من ذلك حتى لا يقدروا المساجد ولا يفسدوها على الناس، ولا سيما مع الفرش والنظافة. والرسول أمر بتنظيف المساجد، فإذا كان أغلب الخلق وأغلب الناس جفاة لا يبالون بمسح النعال ولا تفقد النعال، أو كانت الفرش أو كانت المساجد مفروشة، فينبغي في هذه الحال عدم الدخول بها وأن توضع في محل مناسب حتى لا تقدر المساجد، فلا إنسان يتحرى فعل مستحب ويأتي بجرائم على المصلين من توسيخهم وصلاهم وتنفيرهم من الصلاة ونحو ذلك. قد يقع بعض الجهال في أشياء كبيرة من دخوله بالعلوراة على المساجد. نعم. نسأل الله السلامة. نعم.
الشيخ يعتبر الاحترام مطهر للنجاسات
مثل إذا حكاها وأزالها بالكلية. نعم. حكاها ولم يقع فيها شيء مطهر لها. نعم.
المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة.
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. متفق عليه. وقال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. رواه الخطابي بإسناده. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيثما أدركتك الصلاة
حيثما أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه والترمذي. وقال وإسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. باب صلاة التطوع في الكعبة.
هذه الحديث كلها تتعلق بمواضع الصلاة، ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الأرض كلها مسجدا، وصحة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من حديث جابر من حديث أبي ذر ومن أحاديث أخرى، كلها دالة على أن الأرض كلها مسجد. فأيما مؤمن أدرك الصلاة فإنه صلي، ما لم يكن هناك مانع فيها من نجاسة أو نحوها كمقبرة، وإلا فالأصل أنها كلها مسجد، في بيتك وفي الصحراء وفي بيت أخيك وفي كل مكان، كلها جعلها الله مسجدا وطهورا. فمنها يتطهر بالتراب وبما فيها من الماء ويصلي فيها أيضا. وكان من قبلنا يجمعون صلواته حتى يصلوها في أماكن العبادة، فرحم الله هذه الأمة وجعل الأرض كلها مسجدا. حديث إلى المقبرة في الحمام حديث أبي سعيد وهو خمسة من النسائي وإسناده جيد، لعله بعضهم من الإرسال ولكنه وصله الثقات، هو أيضا حجة في أن كلها مسجد كما في حجاب وأبي ذر إلا المقبرة. والحكمة في ذلك أن المقبرة إذا صلي فيها فقد يكون ذلك ذريعة إلى الشرك وعبادة أهلها من دون الله، حرم الله الصلاة فيها سدا لذرائع الشرك وحماية للمسلم من أن يقع فيما وقعت فيه الأمم من غلو في الأموات. والحمام لأنه بيت الشيطان أو لأنه مظنة النجاسة وهما يتخذ للوضوء والغسل وقضاء الحاجة. وكذلك حديث ابن عمر: يجعلوا من صلاته في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، متفق عليه، يدل على ان البيت محل صلاه للفرد والنفل. للفرد اذا مرض او فاتته مع الجماعه صلى في البيت، وللمراه كذلك. اما الصحيح فالواجب ان يصلي مع الناس ولا يجوز له الصلاه في البيت، بل يصلي مع الجماعه. لكن قد يعرض له مرض، قد يعرض له نوم، قد يعرض له اشياء، فإذا صلىها في البيت صحت. وهكذا المرأة صلي في البيت. وفي دلالة على ينبغي أن يجتهد في الصلاة في البيت النوافل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة. فينبغي أن يكون بيته معمورا بالعبادة، بطاعة الله، من ذكر وصلاة وقراءة قرآن، حتى يطرد منه الشياطين. ولهذا في رواية مسلم فإن الشياطين يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. هذا يدل على قراءة القرآن وإكرام ذكر الله في بيوت من أسباب طهارتها من الشياطين وقلة وجودهم بها، والغفلة عن ذلك واستعمال المعاصي والمخالفات والمعازف وأشباه ذلك من أسباب كثرة الشياطين مثبطة عن الخير والصادة عن الخير. وهكذا حديث جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فاتخذوا قبور فإني أنهاكم عن ذلك. أصله إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم، ففي دلالة على أنه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ودلالة على أن الصديق هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم يعني من الأمم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عن هذا من وجوه ثلاثة: أولا ذم الماضين والتحذير أن نتأسى بهم في ذلك. الثاني يقول فلا تتخذوا مساجد، هذا نهي صريح. الثالث قوله فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عنها من وجوه ثلاثة: عن اتخاذها مساجد القبور سواء كانت قبور أنبياء أو قبور الصالحين، وهكذا بقية القبور لأنها تعمها العلة، فيجب الحذر من اتخاذها مساجد لأنها وسيلة إلى أن تعبد من دون الله، أن يعبد أهلها من دون الله عز وجل. هكذا حديث عبد بن عمر، هكذا حديث عبد بن عمر حديث ابي هريره الغنوي: لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا اليها، لا تتخذ قبله المقبره، صل اليها ولا يجلس عليها، لا للراحه ولا لقضاء الحاجه، واذا كان لقضاء الحاجه صار اقبح واشد اثما، كان يبول عليها ويتغوط عليها هذا منكر. وهكذا جلوس مطلقا من دون قضاء حاجه كن يتكي عليها ويجلس عليها كل هذا لا يجوز. فالمسلم محترم حيا وميتا، لكن إذا كان بينه وبينها حائل كجدار المسجد أو بيوت بينه وبينها زال المحذور، إنما يكون المحذور إذا باشرها بالصلاة إليها. وهكذا حديث ابن عمر نظمها للصلاة في المواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام، قال عليه الطريق معاطن الإبل وفوق الله لبيت الله، هذه سبع دون على الصلاة فيها. المزبلة لأنها محل لقاء المراد محل النجاسة، والمقبرة معروف كما تقدم، والمجزرة لأنها محل الدماء النجسة، وغالعة الطريق لأنها محل الحوام ومحل المرور فقد يتعرض له سوء، يطأه أحد يصيبه أذى من هوام الطريق. مع أن الحديث ضعيف كما يأتي، فوق الله لبيت الله لأنه ما أمر شيء منتصب، لكن الحديث ضعيف لأنه رواية زيد بن جبيرة وكان صادفه ضعيف من أهل العلم، فقال في الحافظ أنه متروك وفي التقريب أنه متروك. وهكذا رواية الليل عن عبد الله بن عمر العمري ضعيف أيضا عبد الله بن عمر، فالحديث ضعيف من الطريقين، وفي بعضه نكارة وفوق الله لبيت الله، فإن الكعبة يجوز الصلاة فيها في الحجر وفي داخلها وفوق ظهرها لأنها قبلة، كلها قبلة، هواها قبلة، ليس المقصود جدارها. لو هجمت والعياذ بالله صلى الناس إلى محلها ولا يضرهم هدمها، لأن المقصود محلها وهواها ليس المقصود بناءها. فالصلاة فيها وفي الحجر وفي ظهرها مجزي لأنها كلها قبلة، كل جزء منها قبلة، ولكن الحديث هذا ليس بشيء. ولهذا صلى من صلاة الكعبة وقال لحال عائشة صلي في الحجر فإنه من البيت. واختلف العلماء هل يصلى فيها الفرض على قولين، والصواب أنه لا حرج أن يصلي فيها الفرض لعدم الدليل على المنع، لأن الحديث ضعيف والأصل جواز الصلاة فيها كغيرها من البقاع، لكن كونه يصلي خارجها وتكون قبلته في الفريضة هذا أولى خروجا من الخلاف، ولأنه صلى الله عليه وسلم ما صلى داخلها الفريضة، صلى خارجها واستقبلها، وإنما صلى في داخلها النفل. فإذا أراد الفريضة وصلى خارجها فهو أولى وأحوط وفي خروج من الخلاف. وأما النافلة فبإجماع المسلمين وصلى فيها في بقيه من الحديث. كذلك حديث النهي عن الصلاة في معاصي الإبل والنهي عن الصلاة في المرأة والأرض مثل ما تقدم، معاصي الإبل لا يصلى فيها، أما ما في الغنم والبقر وغيرها فلا بأس يصلى فيها لأنها طاهرة. وأما الإبل فلأمر آخر، هي طاهرة وبعضها طاهر لكن لأمر آخر الله أعلم به. قال بعضهم لأنها خلقت من الشياطين وجاء في حديثه ضعف، قال بعضهم لأنها قد تنفر لكنها حاضرة فتؤذي المصلي وتقطع عليه صلاته وتضره، قال بعضهم إنها تعبدي لا تدرى علته، والله أعلم جل وعلا. الأقرب إنه تعبدي لا تعرف علته، والله جل وعلا حكيم عليم، أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، بيّلنا العلة في بعضها والحكم في بعضها ما بيّن، فعلنا التسليم والقبول، نحن عبيد مأمورون نمتثل أمر الله في كل شيء، فما ظهر لنا فيه الحكمة هذا علم إلى علم ونور إلى نور، وما خفيت حكمته فنحن نعلم أن ربنا حكيم عليم، لا يسرع شيئا ولا يخلق شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى، وإن خفيت علينا إن ربك حكيم عليم، إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى، سواء كانت الحكمة أنه خلق من شياطين أو أنها قد تضر من صلى حولها أو لغير هذا، المهم أنه لا يصلى في معاطنها وهي موضع اجتماعها عندما ترد الماء، وهكذا ما مراحها وما يكون فيه عطنها وتوزيرها فلا يدخل مصلى. أما الغنم فلا حرج في ذلك، وهكذا غيرها كالبقر والصيود والجواميس وغيرها. نعم، فالأصل أنها كلها محل صلاة إلا ابن عاطل. سم. نعم.
بعض الناس يأتي
القرآن
يقرؤون فيه، هل هذا
أصل؟ والله ما أعلم فيه شيء، لكن قراءة القرآن فيها نصا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان يفر من بيته تقرأ فيه سورة البقرة، وجل النصا في بيوتكم، هنا تعبر بالقراءة وتعبر بالذكر والصلاة، هذا مطلوب. نعم.
نعم. اتخاذ عادة عند بناء البيت أو عند كذا.
الله ما أعلم الحصر، الله ما أعلم الحصر.
ما يقال بدعة هذا؟ كنه
الله أعلم.
يحافظ على هذا الشيء؟
الله أعلم. لعل تركه أولى، يكون يعني يفعله هو صاحب البيت ونحو ذلك، أما كونه يقول بأنه بدعة يحتاج تأمل. نعم.
صلاة القبور باطلة؟
نعم باطلة. باطلة وزيادة. نعم، صار في زيادة. نعم. فيها الحديث الضعيف لكن تجنبها أولى، يعني بعض الروايات الأخرى تجنب النزول على قارعة الطريق لأنها ماء الهوام، ثم النزول فيها والصلاة فيها ينبغي تركه لأنها خطرة، محل قرع الأقدام، محل السير، بخلع الجوانب اللي ما يمشى فيها أمرها سهل، كان الطريق له جوانب مرتفعة ما يمشى فيها فلا بأس. نعم.
صلاة على الميت، صلاة على الميت في المقبرة هو أفضل
من
كل في المسجد،
ثم صلى وهو مسجد، وإذا لا تحاجة إلى الصلاة في المقبرة فلا صلى النبي عليه الصلاة في المقبرة على جنازة صلى عليه، لكن في المصليات أو في المساجد هذا مرة حتى يجمع الناس في المسجد والمصلى كله طيب. نعم، فعل النبي هذا وهذا هو المسجد. نعم.
أحسن الله إليك. صلاة في المسجد الذي يكون فيه وسطه فيه القبر. نعم. الصلاة في المسجد الذي يكون فيه قبر، وكذلك حكم الصلاة في المسجد الذي يكون في قبلته قبر ولكن بينه وبينه حائل وجدار.
صح، إذا كان المسجد خارج القبر خارج المسجد تصح، إن إذا كان المسجد فيه القبور ما صح ولو قبر واحد، إذا كان تبع المسجد ما يصلى فيه، كان في تابع المسجد، أما إذا كان خارج المسجد وليس في حكم المسجد فلا يضر،
يعني صرصال الحائل موجود سواء كان في قبلته او
على اليمين او شمال او امام او خلف، اذا كان خارج المسجد صار صحيح.
قل يا شيخ ولو كان المسجد
في المياه اطياف المسجد.
نعم.
اذا كان في شرقي المسجد طبعا من قبله والقبر في شرقي المسجد مع دور في المياه، عند دور في المياه يعني في شرق المسجد
خارج المسجد، يعني
خارج المسجد
ما يضر.
قل يا شيخ حفظك الله، ولو كان المسجد بني على القبر مع العزل يعني معزول ولكن المسجد بني على القبر.
إذا كان خارج القبر ولا سمي ولا يسمى مسجد فلان، إذا كان خارج القبر خارج المسجد ما يصلى ما يكون مسجد في قبور. نعم.
لكن المسجد مبني على.
ومها أن اتخاذ المساجد على القبور ولا يفهم اتخاذ عليه إلا إذا كان في داخله.
هو بني من أجله.
لكن ما بني إلا من أجله يا شيخ. يعني وضع القبر ثم جهز المسجد بعدها.
ما دام خارج ما يظل إلا يقول الحكم. ما دام القبر خارج ما يظل إلا الحكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا حتى قول إذا تيسر نقل وفاته للمقبرة يكون هذا أبعد عن الشبهة من قبل القبر ولذلك. نعم.
لكن هو الأصل يا شيخ، يعني ولو أزلناه هو الأصل.
ينبغي إزالته، هو الأصل ينبغي إزالته.
لو كان هو العارض معلش.
ينبغي إزال القبر يبعد.
نحن دورة المياه يا شيخ، دورة المياه معروف المساجد. هل هي تكون داخل المسجد ولا برا المسجد؟
خارج المسجد. نعم.
لو في المياه معروف انها خارج المسجد.
نعم نعم.
قال الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع في الكعبة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، بين العمودين اليمانيين. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لبلال: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. رواه أحمد والبخاري. باب الصلاة في السفينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم وأبو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين. باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. عن يعلى بن مرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي. وإنما تثبت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، فأما اليسير فلا. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. متفق عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. متفق عليه. باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد.
هذه الحديث نور منها والثاني فيما يتعلق بالكعبة، صلاة الكعبة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وصلى فيها ركعتين، دخلها ومعه عثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبلال فأغلقوا عليهم الباب. قال ابن عمر: فلما فتح الباب كنت أول داخل، فسألت بلال: هل صلى صلاة؟ قال: نعم، صلى ركعتين بين العمودين أي يساري. هذا يدل على استحباب الصلاة في الكعبة وأن الصلاة فيها مستحبة ومشروعة، ولكن ليس لها تعلق بمناسك الحج، فليست من واجبات الحج ولا من سننه ولا من أركانه، بل من شاء دخلها وصلى ومن شاء لم يدخل إذا تيسر ذلك من دون كلفة ولا مشقة، فالصلاة فيها مستحبة. وإن صلى في الحجر كفى، كما قال النبي لعائشة لما طلبت دخول الكعبة قال: صلي في الحجر فإنه من البيت. صلى في الحجر أو في الكعبة كل ذلك حسن، ولكن ليس له تعلق بالحج والعمرة. وهذا كان يوم الفتح، ولم يدخلها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولا في عمرة القضاء، فدل على عدم تأكد دخولها، وأن من دخلها كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. فلا بأس وهو مستحب ومن لا فلا، ولا سيما إذا كان دخولها يترتب عليه مشقة أو زحام أو نحو ذلك فالترك أولى. وكانت الكعبة ذاك الوقت على ستة أعمدة، فلما دخل صلى بين العمودين الغربيين وجعل بينه وبين الدار الغربي ثلاث أذرع عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث ابن عباس أنه كبر في نواحيها ودعا، فدل ذلك على شرعية التكبير في نواحيها والدعاء مع صلاة الركعات إذا دخلها كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء هل صلى فيها الفريضة، تقدمت الإشارة إلى هذا في حديث ابن عمر أنه سنها عن الصلاة في سبع المواطن، قدم أن الصواب صحة الصلاة الفريضة فيها، لأن الأصل أن الفرض والنفل سواء، فلما صحت فيها النافلة وجب أن تصح فيها الفريضة لعدم الدليل المفرق، ولا إذا ترك ذلك صلى فريضة في الخارج هذه كانت خروجا من الخلاف فهذا حسن، وإلا فلو كان الإنسان عليه فريضة وصلىها في داخل الكعبة صحت. أما الإمام ليصلي بالناس فالسنة أن يصلي خارج الكعبة كما كان كما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء خارج الكعبة. وفي من الفوائد أن الأفضل يكون بين الجدار وقدم المصلي ثلاثة أذرع، يعني بين المصلي وسترته ثلاثة أذرع حتى لا يصدم فيها ولا يخشى عليه منها، يكون بين كعبه بين قدمه والجدار أو السترة المنصوبة ثلاثة أذرع. وأما حديث يعني بينه وبين السترة ممر الرشاد فهذا معناه بينه وبين موضع السجود، يعني موضع سجوده موضع الرشاد بينه وبين السترة، يعني بقي بينه وبين السترة شيء قليل، وهذا والله أعلم لئلا يصدم فيها عند ركوعه أو سجوده أو غفلته، يكون بينه وبينها شيء حتى لا يتعرض لسوء. وفي حديث الصلاة في السفينة دلالة على أن لا بأس يصلي في السفينة كما يصلي في الطائرة والقطار غير ذلك، هذه المراكب البحرية والبرية يصلى فيها على حسب الطاقة فيصلي فيها الحج وإن كان فيه ضعف، لكن معناه صحيح وقد فعله الصحابة صلوا في السفن والمراكب، خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الجيش يغزو في سبيل الله وأن يركبون ثبات هذا البحر، معلوم أنهم تعرض لهم الصلوات فيصلون في السفن والمراكب البحرية، وهكذا المراكب الجوية والمراكب البرية يصلون فيها إذا دعت الحج إلى ذلك. ولكن في الفريضة لا بد من استقبال القبلة والركوع والسجود مع القدرة، فإن لم يقدروا أولوا بالركوع والسجود وأجزأت الصلاة، لأن السفينة قد يكون فيها حركة قد تكون ضيقة ما تتسع للسجود، وهكذا السيارة وهكذا القطار وهكذا الطائرة، فإن تيسر له يسجد سجد ووجب عليه ذلك، وإلا أغمى بالسجود كما يؤمن بالركوع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي النافلة لا بأس يصلي إلى غير قبلة كما في حج عمامة بن ربيعة وغيره، صلي حيث كان وجهه حيث كان وجه الطائرة أو السيارة أو السفينة. أما في الفرض فإنه يستقبل قبلة ويدور مع السفينة أو مع الطائرة كما كيف دار في الفريضة حتى لا يصلي إلا إلى قبلة، كما أخبر الصحابة رضي الله عنهم أنه كان عليه السلام في الفريضة يصلي إلى قبلة ينزل في الأرض يصلي إلى قبلة عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يصلي على الدابة في النوافل في صلاة الليل والوتر صلاة الضحى ونحو ذلك يصلي على الراحلة، والأفضل أن يصلي إلى قبلة عند الإحرام يستقبل عند الإحرام كما جاء في حديث أنس، ثم يجعل يصلي إلى حيث كان وجهه جمعا بين الأخبار. والأحاديث الصحيحة كلها ليس فيها استقبال قبلة عند الإحرام، ولكن جاء في حديث أنس عند أبي داود وفي إسناده حسن أن كان يستقبل قبلة عند الإحرام، فإذا فعل ذلك كان ذلك حسنا وجمعا بين الروايات. وفي حديث يعلى بن مرة الدلالة على أنه إذا كان هناك مانع من الصلاة في الأرض من الفريضة جاز يصلي على الدابة، وهكذا يصلي على السيارة يصلي على طائرة على السفينة الفريضة عند الحاجة إلى ذلك، فيصلي إلى القبلة ويركع ويصلي إلى القبلة ولهذا في حديث علي بن مره انهم في بعض اسفارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عرض لهم مطر صار المطر من فوقهم والبله من تحتهم, السيل يمشي من تحتهم, فاوقف النبي الابل عليه الصلاه والسلام وامر بالاذان والاقامه وتقدم بناقته وصاروا خلفه صفوا خلفه وصلوا خلفه يومي بالركوع والسجود يركع في الهواء ويسجد في الهواء. والحديث هذا رواه احمد والترمذي قال الشوكاني صح عبد الحق وحسنه النووي لكن في اسناد ضعف ولهذا ضعفه البيهقي فاصاب لانه من روايه عمر بن عثمان بن جعل مر على ابيه عن جده قال صاحب التهذيب والتقديم في عثمان بن جعل مر انه مجهول لا تعرف حاله ولا ولم يروي عنه الا واحد, وملك على ذلك صاحب التهذيب عن ابن القطان ايضا انه مجهول, والمجهول مجهول العين روايته ضعيفه لا تقوم بالحجه. وكذلك ابنه عمرو بن عثمان حفيد يعلى قال في التقريب انه مستور مجهول الحال فيكون كما قال ابن يقين حديث ضعيف ولكن معناه صحيح. وعمر ذكره ابن حبان في الثقات وعلى طريقه المؤلف حافظ ينبغي يسميه مقبول لكنه في التقريب سماه مستور ولم يلتفت الى توثيق ابن حبان في هذا. المقصود ان الحديث ضعيف من اجل جهاله عثمان بن جعلاء والكلام في حفيده عمرو حفيد عيالة او عمرو خيرهم, لكن ما لا صحيح والقاعده المعروفه فاتقوا الله ما استطعتم, فالمعنى صحيح اذا احتاج الناس الى الصلاه على الدواب للخوف مثلا او لان الارض طين او لاسباب اخرى لم يستطيعوا معها الصلاه في الارض, ومثل المريض الذي ما يستطيع ينزل عن المطية, ومثل ما يعرض الناس في الصحراء في الطائرات في الجو في المراكب البحرية ولا يستطيع أن يسجد, فإنه يصلي على حسب حاله يستقبل القبلة يصلي ويؤمن بالسجود إذا لم يستطع السجود, مثل مربوط على المطية المريض المربوط على المطية لا يسقط ولا يستطيع نزوله, أو الخائف اللي ما يستطيع ينزل لأن يعني العدو خلفه ويصلي على حسب حاله ويومي عن السجود والركوع عملا بقاعدة فاتقوا الله ما استطعتم. نعم
الله من النصوص الأخرى يعني
نعم
يقول يؤخذ من قواعد الشريعة لا من هذا الحديث يعني جواز
قواعد تؤيد حديث أعلى قبض الله
نعم الله في الترمذي تفرد به عمر بن الرماح البلخي
ما عمر ما راح ثقة ما يظهر لكن مصيبة من في عمر بن عثمان بن جعلة وأبي وتكون تلميذ رحمه الله ذكر عمر رماح وأعرض عن العلة العليلة التي أشار لها البياض رحمه الله.
أحسن أقول إذا صرت الطائرة وجب الوقت أحصل لي أن يحصل لي الحالي وفيهما قصف الليل ولو قتل الوقت أصلي
الأيام لا أصلي على حالة الطائرة وإذا تصلوا جماعة في الطائرة صلوا جماعة في الطائرة إذا كسر
نعم الله إذا كانت الطائرة تدور القبلة ولا يستطيع
يدور معها حسب طائرة
ما يميز ما يستطيع
إيش تتقوا الله مش
عارف
نعم نعم
حديث
لا يدخل البحر لحاجة مغاد نعم
يصلون
الطائرة
وهي
الواقع
بالمطار
يصلون جلوس على الكراسي هذا ما يشوف
يعني
يقول ينتظر هذا ينبغي التنبيه عليه يعني واقع في الوادي كان يصلي يجب أن يصلي واقف ويسجد ويركع يعني ما عليه ما في خطر هذا
الطائرة
تنتظر بعد المطار ساعة مثلا لا لا يجب أن يصلي واقفا ويصلي لا قبلة ويسجد يعني أرضها مثل أرض السفينة
وما في مكان
لا بين لا في مكان في بين المراكب هذه بين الكراسي ولو واحدة صلي واحدة نعم
الخوف من البلل
الشاق مثلا يكون عذر في كان السجود، وورد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معروف كان رأيتني أسجد في ماء وطين وقال الآخر
هذا ما يحضر، ما يحضر هذا حديث بسعيد. نعم، لكن إذا كان شيء يشق عليهم كثيرا، أما شيء بلل ما يشق عليهم ما يمنع السجود. نعم، لكن لو كان سيد يمشي وأرض ما يستطيع ما يستقر عليها يعني الطين والضرة واضحة. نعم، يعني نقصد شيء خفيف ما يمنع. نعم،
الله أكبر. المنع من الصلاة في الكعبة الفريضة هذا جمهور، أقول الجمهور ذهبوا إلى هذا.
ما عندي خبر، ما أتذكر عندي هل الجمهور على هذا أو هذا، ما أتذكر الوقت مشهور. وأن كون الجمهور في جانب هذا أو جانب هذا ما أتذكر،
الفقهاء كلهم
أقول ما أتذكر جانب أي جانبين، لكن بكل حال سواء كان الجمهور في هذا أو في هذا الصواب الجواب الصحة. لا، على حسب القاعدة. لا
سم. الله عليك.
نعم، تصل يصح إذا دعت الحاجة إلى ذلك صح، لكن السنة في داخلها مو على ظهره، السنة يصلي في داخلها. لكن لو قد أن أحد حبس فوق ولا ألزم بالجلوس فوق ولا دعت الضر إلى فوق صلى على حسب الحال. نعم نعم، وغالب الطائرة بين إذا كان مثلا جاءت من جدة من الرياض في القبلة وراءك، وإذا كنت متوجه إلى جدة في القبلة أمامك، وإذا كنت رايح جهات بعيدة تسأل أين القبلة حالك. نعم نعم نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم، رواه أبو داود وابن ماجه. قال البخاري: وقال عمر رضي الله عنه وعن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم، رواه أبو داود وابن ماجه. قال البخاري: وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. قال: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال: اخرجوا، فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا، رواه النسائي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار تامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس رضي الله عنه: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. مختصر من حديث متفق عليه. باب فضل من بنى مسجدا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطعة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة، رواه أحمد. باب الاقتصاد في بناء المساجد.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث الأولى تتعلق ببناء المساجد في محل متعبدات الكفار، وأنه لا حرج ولا بأس أن تتخذ مصلى ومعبد للمسلمين بعدما كانت معبدا للكافرين، وأن هذا من تطهيرها وإبدالها خيرا بعدما كان في حل شر. في حديث عثمان بن أبي العاص أنه أمره صلى الله عليه وسلم اتخذ مسجدا محل طواغيتهم، وكذلك ما في حديث طلق بن علي من أمره صلى الله عليه وسلم باتخاذ البيعة مسجدا لهم ومعبدا لهم. وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية بناء المساجد وإقامة المتعبدات الإسلامية بدل المتعبدات الجاهلية، وأنه يزال منها ما كان فيه محذور حتى تستقيم مساجد. وكان مسجد ابن عباس محل اللات التي كان يعبدونها من دون الله، محل الطاغية. الحاصل أن إزالة الأصنام والمتعبدات الجاهلية والصوامع والبيع التي يتخذها النصارى وهكذا متعبدات اليهود، كل ذلك يجب على وجه يكون محل عبادة الله سبحانه وتعالى، حتى تنسى تلك المحلات الخبيثة ويحل محلها المتعبدات الإسلامية تنسه آثار ذلك الشر. وفي كلام عمر وابن عباس دلالة على أنه لا مانع من الصلاة في بيعهم كنائسهم إذا أزيلت بها الصور حتى لا يشبه عمل اليهود والنصارى في عبادة الصور، فإذا نزعت من البيع والكنائس جاز أن يصلى فيها، فإذا دعت الحاجة إلى الصلاة فيها أزيلت هذه التماثيل التي فيها وصلي فيها، بدل ما تكون محل عبادة غير الله تكون محل عبادة الله سبحانه وتعالى. وفيما يتعلق بأثر قيس بن طارق دلالة على أن تغير الصورة والحالة، وهكذا محل الطواغيت تغير حتى تكون مساجد ليست على هيئة متعبداتهم، فتزال تلك الآثار التي على رؤوسهم وعلى آثارهم وكيفياتهم، ويحل محلها البنايات والمتعبدات الإسلامية التي على النهج الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قصة غطائه الماء عند رسوبه محل بيعتهم لعل ذلك لما في وضوئه من البركة والخير عليه الصلاة والسلام. وحديث قيس ضعفه جماعة لأن قيس تكلم به جماعة، وصححه آخرون لأن قيس لا بأس به في الجملة، قال في صاحب التقريب أنه صدوق، وعلى سبيل فرض صحته فالمعنى أن في رشها أن أعطاه إياه عليه الصلاة والسلام خيرا كثيرا لما جعل الله في وضوئه وما باشر جسده من البركة والخير عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا من الفوائد وجوب إزالة الصور والتماثيل من محل العبادة ومن البيوت إذا قدر عليها، ولهذا لما فتح الله في مكة أزال ما في الكعبة من الصور وأزال ما حولها من الأصنام وكسرها ومحل ما في جدرانها من الصور. فهكذا إذا قدر المسلمون على متعبدات المشركين ليتخذوها محل عبادة أو لإجلائهم منها لأنهم لا يقرون فيها كالجزيرة العربية، فإنهم يجرون منها وتزال ويزال ما فيها من الشرور. وهكذا إذا أريد اتخاذها مسجدا وزال ما فيها من الصور والتماثيل والهياكل التي تشبه حالهم حتى يكون لها هيكل وبناء غير بنائهم ولا يشابه بناءهم، حتى تنسى تلك الطقوس وتلك الحال التي كانوا عليها ويحل محلها الشعر الإسلامي والعمل الإسلامي. ولهذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد بناء المسجد قال لجماعة الأنصار بني النجار هاجروني حائطكم، يعني أخذوني بثمنه حتى نجعله محل مسجد، فقالوا رضي الله عنهم وأرضاهم لا يجد ثمنه إلا من الله سبحانه وتعالى، وطابت نفوسهم بأن يجعل مسجد وكان فيه قبور ونخل وخرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخرب فسويت الخرب أصبح فيها خرب جمع خربة مثل كرب جمع كلمة، ويجوز خرب كائنة جمع خربة، فعله أيضا بعض أئمة اللغة، ويقال خرم ويقال خرم، والأول أظهر وأفصح وأكثر. فشوى النبي خربات التي هناك وأمر بقبور التي هناك فنبشت، وأمر بالنحل فقطع وجعل أمام المسجد في جهاره القبلي، وجعل له إرادتان من الحجارة، وصار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اشتغل في بنائه وهو معه عليه الصلاة والسلام، ويرتجزون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه أيضا من الفوائد لا أنه لا مانع من نبش قبور المشركين لأنها غير محترمة، فإذا دعت الحاجة إلى نبشها تنبش بوضع مسجد محلها أو بيت محلها أو غير هذا من المصالح، لا بأس بنفسها. أما قبور المسلمين هي محترمة فلا تنبت إلا من ضرورة، أما قبور المشركين فإنها غير محترمة، فإذا دعت الحاجة إلى نفسها تنبت. وكذلك النحل لا بأس بقطعه إذا دعت الحاجة إلى قطعه لاتخاذ محله مسجدا أو اتخاذه سكنا فلا بأس، شجر مباح لا مانع من قطعه للمصلحة. وفي هذا أيضا تسوية الخراب إذا كان محل خراب ومحل حفر يسوى حتى يكون صالحا للعباد للعبادة. وفي حديث عثمان دلالة على شرعية بناء المساجد والترغيب في ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بنى الله المسجد بنى الله له مثله في الجنة، متفق عليه. فهذا يدل على فضل بناء المساجد والحث عليه والترغيب فيه بما فيه من الإعانة على إقامة الصلاة وذكر الله عز وجل وإظهار شعائر الإسلام. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. وكذلك حديث ابن عباس بن الله المسجد ولو كمحط قطات لبيضها، نفحص محل ما تهيئه القطعة لبيضها، وهذا على سبيل المبالغة في الحث على بناء المساجد والترغيب في ذلك سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ربي لا دخلتموه، من باب المبالغة، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا لبيان إما التحذير من الإقدام وإما الترغيب في الإقدام، حتى لو دخلوا جحر ربي لا دخلتموه، هذا فيه تحذير من تشبه بأعداء الله والتأسي بهم. وفي حديث ولو كان احتياطات الترغيب في بناء المساجد ولو كانت غير واسعة على حسب الحاجة. فبناء المساجد في الأحياء والقرى والمدن من أفضل القربات، بل واجب مع قدرة، لأن في حديث عائشة إن رسول أمر بناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، فإذا استطيع ذلك وقدر على ذلك بنيت، وإلا صلى في الأرض ولو كانت غير مبنية. لكن متى استطاعوا بناءها بنوها وكرموها ونظفوها وطيبوها كما فعل النبي والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بناء المسجد، وكما فعل أهل قباء، وفق الله الجميع. نعم.
كل شيء حفظكم الله.
نعم. نعم. نعم.
طواغيت. طواغيت ومن.
يعني محل آلهتهم التي يعبدونها كاللات وغيرها. يعني لابد لهم طواغيت أخرى غير الله.
يعني كل حين كما
قال لهم متعبدة، في قريش لهم متعبدات غير العزة. نعم.
أحسن الله يك. يعني في نفس مكان المسجد، المسجد ما في غير اللات مكانه.
نعم.
مكان مسجد الطائف في غير اللات من الطواغيت.
ما أعرف أو ما أكو شيء.
هنا في لفظ الجمع طواغيت.
ما أكو شيء، لكن أعلى لهم محلات أخرى. يعني في
ومسجد الطائف أمر حيث كان
لا طائف لا طائف يعني يكون محل متعبد غير المسجد المعروف.
نعم.
نعم.
قوله يا شيخ حفظك الله ولو كمسحص قطران ما يكون أيضا على ظاهره، بمعنى الجماعة يشتركون فيكون لكل منهم قدر هذا المسحص.
هذا قال بعضهم لكن أظهر الأول هو المبالغة.
نعم.
نعم. إذا دعت الحاجة إلى حرمها، وإذا كان صالح تغير الصورة التي تشبه حالهم في طلائها أو توسيعها أو غير ذلك ما يغير ما هم عليه. نعم.
صورة معلقة أو شيء هل لا يصلى فيه بناء على لولا هذه الصور لصلينا فيها؟
وينبغي، لأن صلاة فيه إذا كان في جهة قبلة قد يوهم تشبه بأعداء الله ويصلون إلى الأصنام، فتقبل ذلك مثل ما قال عمر وابن عباس لولا ما فيها من الصور. نعم 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 أسهل أكون أسهل لأن تشبه ما يكون واضح. بسم الله يكون أولى، يكون المحل الخالي أولى. نعم مثل ما قال الله بن عباس رضي الله عنه. نعم
ثم يقول كما قصد خطاف في بيضتها هنا في الإفراد في الاتباع
مفرد مضاف مفرد مضاف أن غالب الطيب يبي قصر واحدة غالب البعيد قد يبي قصر. نعم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في بعض الروايات يدل على أنه يطول وأنه يدر عيشهم وأنهم ينعمون وأنهم يبقوا وقتا من الزمان قبل قيام الساعة، لكن ما أذكر تحديد من الزمان كم. نعم
قال مجد ابن تيمية رحمه الله تعالى باب الاتصال في بناء المساجد
أنه يعرضون عبادة الأوثان وعبادة القبور والأشجار والأحجار والأصنام ويعود عبادة اللات والعزى. لما في حج مسلم عن عائشة لا تنهوا الليالي والأيام حتى تبدل اللات والعزى. نعم
باب الاقتصاد في بناء المساجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره بتشييد المساجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال البخاري قال أبو سعيد رضي الله عنه كان سقف المسجد من جريد النخل. وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. باب كنس المساجد وتطيبها وصيانتها من الروائح الكريهة. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد.
لقد أوزعت حتى المشاة.
عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي وصححه. ورواه أبو داود ولفظه كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه.
الباب الأول في الاقتصاد في المساجد وأن ينبغي في بنائها وتعميرها الاقتصاد وعدم التخلف وعدم الإسراف وعدم النقوش والمباحات. كان مسجده صلى الله عليه وسلم من اللبن وجريد حين بنى عليه الصلاة والسلام، وكان عموده من جذوع النخل، هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وثبت عن أصحابه. ثم بناه عمر لما اختل بناه عمر كذلك، ورواه الصديق بناه أيضا كذلك، وبناه عمر كذلك وأعاده كما كان. وقال أكن الناس، هكذا ضبطه بعضهم وضبطه آخرون أكن، أن أمر الوكيل أكن الناس من الحرج والضع إياك أن تصفر وتحمر، وكلا الروايتين صحيحة. أكن يعني أنا، ثم قال له إياك الوكيل. وأما أكن في أنسب للسياق يخاطب الوكيل، والمقصود من هذا يعني أن مطلوب إكنان الناس تسترهم عن الشمس وعن البرد وعن المطر ليس المقصود المباحة وليس المقصود الزخرفة. وهذا الذي قاله عمر هو الذي درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عهده وأصحاب الصديق رضي الله عنه. فلما كان عثمان وسع المسجد وزاد فيه زيادة كبيرة وبناه من الحجر بالحجر المنقوش وجعل عمده من الحجارة المنقوشة وسقفه بالساج وذكر قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. ويروى أنه قال أنتم الآن غيرتم في بيوتكم وزينتم. فاجتهد رضي الله عنه وحسن بناء المسجد على غير الحالة الأولى. فقال بعضهم إن هذا مما أخذ على عثمان حين غير وهو مجتهد في هذا رضي الله عنه لما رأى الناس غيروا في بنائهم وتحسنت بيوتهم وتأول قوله بين الله له مثله في الجنة. وحديث أنس لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد حديث ابن عباس لا أقوم الساعة في المساجد. قال أهل العلم لا يخالف ما فعله عثمان لأن عثمان أراد دينة الله ليس فيها مفاخرة وليس فيها زخرفة وإنما أراد بذلك جمالا وقوة في البناء وليس مراد به المباحات وليس مراد ما فعله اليهود النصارى من الزخرفة الزائدة وإنما هو اقتصاد مناسب لمحله وزمانه لما توسعت الدنيا وتوسع الناس وبنوا بيوتهم بالبناء الحسن فله اجتهاد رضي الله عنه وارضاه. والصواب في هذا ما دلت عليه الاحاديث انه لا ينبغي الزخرفه ولا ينبغي المباحات والنقوش التي قد تشغل الناس وتشوش عليهم ينبغي تركها وان فعلها عثمان رضي الله عنه مجتهدا لكن الاخذ بظاهر الاحاديث اولى واولى فيكون البناء بالقوه والشيء الحسن الذي يبهج المصلي ويعينه على الصلاه لكن ليس فيه نقوش ولا مفاخرة ولا مباهات بل بناء قوي سليم ليس فيه خطر يكون الناس عن الحر والمطر والشمس وليس فيه ما يشغل المصلين. ولهذا قال ما أمرت بتشييد المساجد يقول صلى الله عليه وسلم. والتشييد يفسر بأمرين أحدهما طولها ورفعها مثل قصر المشيد الرهيب الطويل والثاني طليها بالشيد وهو الجص والنورة ونحو ذلك ما يحسنها. ولم يمر بهذا لكن لم ينهى عن هذا لم يقل نهيته فقال ما أمرت فيدل على أنه غير مشروع ولكن لو فعل ما في نهي إنما فيه أنه ليس بمشروع وإذا كان غير مشروع فتركه أو لا ولكن ليس مثل النهي بل هو أسهل من النهي. ولهذا فهم عثمان رضي الله عنه أن هذا ليس بمنكر وإنما هو لتحسين المساجد ووضعها كما حسن الناس وضع بيوتهم. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم ابن عباس لا تزخرفنها هذا من كان ابن عباس اخر من قول صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنة من كان قبلكم هل هو قدة بقدة. قال ان اليهود زخرفوا والنهار والنصارى فهكذا انتم سوف تتبعونهم. وهذا وقع في دول كثيرة وامصار كثيرة من مدة طويلة الزخرفة برفع البناء ووضع النقوش الكثيرة كل هذا وقع وهو مما لا ينبغي ينبغي تركه حتى لا تشوش المصلون وحتى لا تصرف الأموال إلا في حق يكفي صرفها فيما يكل الناس ويحصل به قوة البناء وعدم خطر البناء ويكفي. كذلك حديث لا تقوم الساعة يتباهى الناس المساجد التحذير من التباهي والمفاخرة بها لأن هذا يفضي إلى الإسراف والتفجير وإيجاد أشياء لا حاجة إليها فتبنى المساجد على قدر الحاجة من غير إسراف ولا تفجير ومن غير زخرفة تضر المصلي ومن غير مباحات ولا مفاخرة ومن غير نقوش تشغل المصلي أو كتابات يكون بناء قويا سليما حسنا ينفع المصلين ويسترهم من الحر والبرد والمطر وليس فيه مباحات ولا مفاخرة. وما فعله عثمان فعله عن اجتهاد وعن قصد صالح فرضي الله عنه ورحمه. والحج الأربعة الأخيرة في كنس المساجد في تنظيفها كنا سنة كنسها وتنظيفها من ذلك حديث عائشة أن الرسول أمر بناء المساجد في الدور يعني المحلات الدور في الأحياء ثم العرب محلات يجمع بها القبائل دور هذا دار بني فلان ثم قال عليه الصلاة والسلام خير دور الأصحاب دار بني ساعدة دار بني فلان دار بني الحارث دار بني الخلف يعني محلاتهم وأحياؤهم. فالمقصود هنا دور القبائل وأحياء العرب والأحياء تكون في البلاد في أكنافها وأطوافها تبنى فيها المساجد حتى يصلي فيها أهل المحلة الساكنون هناك. وليس مراد البيوت محل السكن، لا، فظن بعضهم هذا وغلط. المراد هنا الدور التي فيها محلات وتجمع الناس، حي بني فلان ومثل عندنا حي كذا وحي كذا، حي الخطر كذا، حي شفا، حي أم الحمام، حي غير بلد، يعني الأحياء التي تجمع فيها الناس. أمر النصر ببناء الدور فيها حتى يصلي فيها أهل المحلة، وأمر أن تنظف من أوقات الورات وأن تطيب حتى تكون لها الرائحة الطيبة، وكذا في حديث ثورة بهذا المعنى. وهذا مشروع، والأصل فيه الوجوب، الأصل في الأوامر الوجوب. قال بعضهم إنها السنية، فلو صلوا بغير بناء فلا بأس، لأن الله جعل مسجدا وطهورا، ولكن بناء المساجد فيه مصالح، فالأصل الآخر بوجوبه، وأنه واجب لما فيه الإعانة على الصلاة، لأن إذا صلى في الأرض المكشوفة قد يضرهم ما يقع من المطر وما يقع من الشمس، قد يحصل به التخلف. فلهذا بنى في مسجده عليه الصلاة والسلام، هو الأسوة، ومن الصحابة كذلك، فعل المسلمين وعلى ولاة المسلمين بناء المساجد في الدور حتى يعينوا المصلين على الصلاة، وحتى يقوهم حر الشمس وحر وشر البرد، ويقوهم من المطر. هذا هو الأصل في الأوامر. والتنظيف يكون بإزالة ما فيها من الأذى، ما قد يقع فيها من أشياء تنثر المصلي، تنظف قطع خراط، قطع أعواد، عظام، أشياء تقع من الناس ما فيها من، هكذا ما فيها من الرائحة الجرية، يزاد الطيب. هذا هو السنة. حديث السمرة جاءت له طرق شد بعضها بعضا، هو موافق لحديث عائشة. وفي الحديث جميعا الدلالة على ينبغي للمؤمنين أن يلاحظوا هذا، وأن يزيلوا الأذى حتى ولو قليلا، حتى ولو قذا. وجاء الحديث الصحيح أن امرأة كانت تقوم المسجد، فلما ماتت ليلا صلى عليها الصحابة ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا أعلموه ألا كنتم أذنتموني، دلوا لي على قبرها، فدلوه فصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام، تقديرا لعملها الصالح وتنظيفها المسجد. في الأصل الآخر أنه كان غلام يقوم المسجد، فالمقصود أن هذا يدل على شرعية من تنظيف المساجد ولو الشيء القليل، حتى ولو القذاء، حتى ولو الشيء اليسير، لأن إذا تجمع اليسير مع اليسير مع اليسير كثر، فإذا تعاهد المسلمون ذلك زال الأذى ورقيت المساجد نظيفة، تشجع المصلين على الحضور وتعينهم على الوجود في المساجد وعلى إقامة حلقات العلم وعلى الرغبة في أداء الصلاة فيها لما فيها من النظافة والطيب. وفي حديث أنس زيادة وعلي جنوبهم الجنوب الأمة، فلم أرى أعظم من سورة أو آية أوتيها رجل من القرآن ثم نسها. هذا الحديث ضعفه جماعة من العلم، وذلك لأنه من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي الرواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس، فهذا السند ليس بقائم. ولهذا لما عرض الترمذي هذا على البخاري استغربه واستنكره وقال لم يسمع المطلب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مدلس أيضا، المطلب كثير التدليس كما قال الحافظ والإرسال، ولم يسمع من أنس، ولم يقل سمعت أنسا. ثم أيضا في ابن جريج وهو مدلس ولم صدح بالسماع، وعبد المجيد أيضا فيه كلام، قال فيه الحافظ صدوق يخطئ وهو مرجع أيضا، وقال فيه ابن حبان متروك، وإن كان روى له مسلم في بعض المتابعات. فالحاصل أن الحديث ضعيف بهذا السند، ومن نكارته قول أعظم من سورة يعتراني هم ينساها. النسيان يقع من الناس، من الأنبياء وغير الأنبياء، من يعصم من النسيان. ثم ليس لو فرضنا أنه منكر، ليس هذا أعظم ذنب، فأعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل. فقول أعظم فلم أرى في ذنوبها أشياء أعظم من سورة، هذا ما يدل على كذب المثل وعدم صحته. الحديث ضعيف، ونسيان السورة ونسيان الآية
ليس بذنب وليس بجريمة ولا منكر، وإن كان مستحبا للمؤمن أن يتحرى ويحرص على حفظ ما يستر الله له من القرآن ودراسته، هذا أمر مطلوب ومشروع، لكن ليس عليه جريمة لو نسي آية أو نسي سورة ثم تعهد بعد ذلك. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإن الذين نسيتم فذكروني. وثبت عنه أنه قال: رحم الله فلان فلانا لقد أذكرني آية كذا آية كنت أسقطتها. المقصود أن هذا يقع من الناس حتى من الأنبياء، لم يعصب أحد من النسيان. فهذا مما يدل على ضعف الحديث، وأن ابن الجريج دلسه أو المطلب دلس عن ضعيف أو كذاب أو مجهول، فلا يعتمد عليه في هذه الزيادة. وأما حديث جابر في النهي عن المدينة المساجد من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، فهذا له شواهد كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم يغمر من حج عمر يوم ما روي منه بصل والثوم يخرج من المسجد إلى البقيع، هذا ممنوع، لا يجوز للمسلم أن يأتي وفي الرائحة الكريهة من الثوم والبصل والكراث أو غيرها من الرائحة الكريهة، فإن هذا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى بنو الإنسان، فلا يجوز المسلم أن يتعاطى ذلك. فإذا أكل ثوما أو بصلا لحاجة دعت الحاجة إلى ذلك فليصلي في بيته، أو يتعاطى شيئا يزيل هذه الرائحة، ولا يجوز تعمد أكل هذا الشيء ليتخلف عن الصلاة، لا يجوز ذلك، لأن هذا من الحيل الباطلة. ولكن إذا دعت الحاجة لأكلها لجوع وحاجة أو للتداوي أو نحو ذلك، فليعالج يعالج الموضوع بما يزيل الرائحة، أو يأكلها في وقت بعيد عن وقت الصلاة حتى تزول الرائحة، فإن قدر أن الرائحة موجودة فلا يأتي المسجد بل يصلي في بيته. هكذا أمر عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. ثم ويلحق بهذا كل رائحة كريهة، مثل صاحب الصنان إذا رائحة كريهة صنان ما يتعاهد به، ما يجوز بهذا، بل يجب أن يتعاهد ما فيه حتى يزيل الأذى عن الناس وعن الملائكة. أو التدخين، بعض الناس ما يبالي يتعاطى التدخين ويأتي ورائحته واضحة بينة يؤذي من حوله، كذلك يمنع، يجب عليه يمتنع من هذا. أولا التدخين محرم، ثانيا إذا بلي بذلك فليحذر ذلك في وقت الصلاة وليبتعد عن ذلك وليعالج الموضوع حتى يزول عنه الرائحة فيصلي مع إخوان المسلمين. نعم.
يخرج المصلين جميعا حتى الإمام؟
كيف؟
أقول مثلا حتى الإمام إذا أكله ما
يأكل. هذا عام يا عمو، هو من أولى الناس بهذا. نعم.
لو وجد صاحب الرائحة.
نعم.
أقول لو وجد صاحب الرائحة يخرج إلى المسجد؟
لا يخرج إلى المسجد. إذا استطاع الإمام أن يخرجه. نعم. لكن يعلم يعني.
نعم. المسجد نفقه الظاهرة ومسجد المشركين.
نعم. نعم.
أقول إذا كان في بناء مسجد بعض الأبنية يعملون أشياء فيها مشابهة للمشركين وفيها نفقات عالية جدا وفيها أيضا فساد فيما بعد مثل الكذاب الآن.
المهم الاقتصاد مثل ما تقدم، المهم انه ينبغي فيها الاقتصاد والحرص على قلة المال مهما أمنها. نعم.
شيخ ثابت الآيات في المنابر
المصلين. كذلك ما ينبغي لأنها تشوش أيها تشغل المصلين أقل أحوال فكراه. نعم.
شيخ روح المساجد.
الله أعلم. نعم. ما هو عليه شيء. نعم.
خالد مخالف البيت يصلي فيه النساء.
صحيح ده. لكن ما يسمى مسجد، يسمى مسجد يعني تسامحا. مصلى يعني. إذا صلي حجرة من حجرهن الداخلية طيب، أو إنسان يصلي فيه في الليل، هل يصلي فيه في الليل، يتهجد فيه في الليل.
المساجد التي توجد في بعض الدوائر يقتطعون جزءا ما يصلى فيه إلا الظهر فقط، هل له حكم
المسجد؟ لا مصلى هو مسجد لا، لكن إذا بنوا مسجد يعني لا يرى مسجد موقوف يعني مسجد يصير له حكم المساجد، ولا ما صلي فيه إلا الظهر. أما مصلى إذا في سيبي صلوا فيه ما يصير له حكم المساجد. نعم.
والأجر هنا
من؟
أجر المصلين وهم يصلون في مكان
إذا كسر لهم مساجد حولهم لهم أجر الجماعة، لكن إذا كان حولهم مساجد ينبغي يصلوا في المساجد.
يشق عليهم الذهاب إلى المساجد لبعدها أو
إذا كان لبعدها هذا، لكن من سمع النداء فليخرج النداء العادي يعني، أو قد يكون يتأولون إذا خرجوا يتفرقون وبعضهم لا يصلي
قد يكون له تأويل صحيح من جهة بعض المدارس أو الدوائر، لكن صلاته المحل أضبط لهم أجمع لهم يتعاهدونه حتى يصلوا جميعا، قد يكون هذا عذر شرعي. نعم.
إذا أخذ ثوما للتداول
وأخذ فترة
طويلة
للعلاج
فهل يصلي في بيته؟
نعم يصلي في بيته، لكن إذا تيسر له دواء يزيله أو يقدمه قبل وقت الصلاة يعالج إذا استطاع شيء، فاتقوا الله ما استطعتم.
وإذا ما وجد
عليها هو معذور. نعم. وإن
في الحالة
نعم معذور له أجر.
كيف يكون يا شيخ الذي ثوب الكعبة ينبغي؟
نعم.
لا يتقراني للثوب الكعبة.
والله اللي يظهر لي أنه مثل غيرها. نعم. اللي يظهر لي أن تكون سادة، هذا الأظهر.
لا
أقرأ أن تكون سادة لا من آيات ولا من الآيات، هذا هو الأظهر. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه. عن أبي حميد وأبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه أحمد والنسائي، وكذلك مسلم وأبو داود، وقال عن أبي حميد أو عن أبي أسيد بالشك. وعن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه أحمد وابن ماجه. باب
هذا فيه بيان الآداب الشرعية عند دخول المسجد، وأنه يستحب عند دخول المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في رواية أبي هريرة الأولى في رواية أبي داود فليسلم على رسول الله، وهكذا في رواية عند ابن خزيمة وابن حبان بلسان الصحيح فليسلم على رسول الله، في رواية فاطمة فليصلي ويسلم على رسول الله، وليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هكذا في أبي هريرة عند مسلم عند من ذكر أحمد وأبي داود، وهو أيضا موجود رواية عند ابن خزيمة وابن حبان لغير في المغفرة: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، فبعضها: اللهم افتح لي أبواب فضلك. زاد ابن خزيمة في سان جيد وابن حبان: اللهم أجرني من الشيطان عند الخروج. في رواية أبي داود زيادة كان يقول: إذا دخل المسجد أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإذا قال ذلك فيقول الشيطان: حفظني، حفظ نفسه مني سائر اليوم. هذا يدعى في شرعية هذا. أما رواية فاطمة رضي الله عنها فيها: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. لكن روايه فاطمه فيها انقطاع، لانه روايه فاطمه بنت الحسين حفيدتها عنها ولم تسمع منها ولم تدرك زمانها، فهي روايه منقطعه. وروايه ابي هريره اصح منها عند مسلم وعند ابي داود، وهكذا لابن خزيمه في اصح واثبت ولها شواهد، فيدل ذلك على استحباب ان يقول عند الدخول: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، وعند الخروج بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اني اسالك من فضلك، او اللهم افتح لي ابواب فضلك. في وقت مسلم: اللهم اني اسالك من فضلك، ويقول بعد ذلك: اللهم اجرني من الشيطان. والمناسبه الله اعلم في الرحمه والفضل الدخول، اذا اتى لاداء الصلاه او للقراءه او لحلقات العلم وجاء لنفوز برحمة الله فيما شرع من العبادة وما رتب عليها، وعند الخروج سوف يسعى في أرض الله لحاجاته، فناسب ذكر الفضل: اللهم إني أسعى من فضلك في كسب الرزق وفي قضاء حاجات الأهل وفي غير هذا من شؤونه، كما في قوله جل وعلا: إذا قلت الصلاة فانتشر الفضل تبتغي من فضل الله. ولما كان على خطر من الشيطان في الدخول والخروج
شرع لهم التعوذ من الشيطان في الدخول والخروج جميعا. في الدخول يقول اعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ونراه بالرسال الجيد. وفي الخروج يقول اللهم اجري من الشيطان بعدما يقول اللهم اني اسالك يقول اللهم اجري من الشيطان. وساق ابن القيم رحمه الله حديث ابي هريره في خروج في جلاء الاحسان ايضا. المقصود ان مجموع الروايات تفيدنا هذا الذكر عند الدخول صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. هذا اثبت من زياده اللهم اغفر لي وان زادها فلا حرج بالشواهد. وعند الخروج يسلم على النبي وصلي عليه الصلاه والسلام ويقول اللهم اني اسالك من فضلك او اللهم افتح لي ابواب فضلك اللهم اجري من زياده اللهم اجري من الشيطان. وعند الدخول يقدم يده اليمنى عند الخروج اليسرى وهذا معروف من أجل التي أخرى فإن اليمنى يبدأ بها بالفضل ويبدأ باليسرى في المفضول ومعلوم من دخول المسجد أفضل من الخروج منه فيبدأ فيه باليمنى والخروج اليسرى بخلاف دخول مع قضاء الحاجة هو بالعكس يدخل باليسرى ويخرج باليمنى. نعم
أبو داود
جيد
طبعا يجمع بين هذه الروايات كلها
يجمع بينها كلها فأنت بجاه اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والله العظيم وليه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج قد بجاه اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك بفضلك اللهم أجرني من الشيطان. وإذا كرر ثلاثة حسن كان إذا دعا ثلاثة اللهم صل
مشروع التكرار تكرار مشروع هنا
نعم
التكرار
على القاعدة فإن إذا دعا دعا ثلاثة اللهم صل نعم
زيادة بسم الله صحيحة
نعم.
باب جامع فيما تصان المساجد عنه وما أبيح فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا أداها الله إليه فإن المساجد لم تبن لهذا. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواهما أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه. وقال فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود والدار قطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا رد الله عليك. رواه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. رواه الخمسة وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا
مثل حديث سهل. وهذه الحديث الستة فيها أشياء تعلق بالمساجد. وهذه الحديث المقصود منها النهي عما لا يليق بالمساجد من أعمال الناس وأقوالهم. قدمت الحديث خنسها وتنظيفها وتطهيرها في القلاء ونحوه. وهذه فيما يتعلق بتطهيرها من الأقوال والأعمال التي لا تليق. في هذا الحديث النهي عن إنشاد الضالة عن من سمع يشوف الله يقول لا رد الله عليه أو لا وجد ثم الحديث الأول والثاني. فإنشاد الضالة ليس من شأن المساجد فليكون في غير المساجد من شأن أمور الدنيا فينشدها خارج المسجد ولا ينشد في المساجد. مثلا ينشد إن طلبها وأنشد إقال الشعر. وأما نشد فمعنى طلب الشيء أشهدك الله إني أطلب منك كذا وكذا. وفي الحديث الثالث من أتى هذا المسجد يتعلم خيرا أو يعلمه فهو كمجاهد في سبيل الله. هذا فضل عظيم. وأن من أتى مسجده صلى الله عليه وسلم ليتعلم أو يعلم الخير، وإما بأولى ليعمل يصلي، فإن الصلاة هي مقصود المساجد. فذكر هذا من باب الدعوة إلى التعلم والتعليم، ولم يذكر ذكر الصلاة لأنه أمر معلوم في الأحاديث الأخرى. فإذا جاء المسجد ليتعلم أو يعمل خيرا مما يشرع في المساجد كالتدريس والوعظ ونحو ذلك وكأداء الصلاة كالاعتكاف، لكن لما كان التعليم والتعلم أهم من شدة الحاجة إلى ذلك فكان مجاهد في سبيل الله. فليأتي إلى المساجد ليعلم الناس الخير أو ليتعلمه بنفسه كالمجاهد في سبيل الله، وهذا فضل عظيم. وإن كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن يلحق به بقية المساجد، إذ المقصود الدعوة هي الخير وتعليم الخير وتعلمه. فمن أتى المساجد ليتعلم خيرا أو ليعلمه الناس هو كالمجاهد في سبيل الله. وإن هو في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأولى، لأنهما أعظم المساجد، فيلحق بهم المساجد الأخرى لأنها بنيت للتعليم والصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. أما من أتاها لشيء آخر هو كالنار من متاع غيره، لا فائدة لا حظ له في ذلك ولا فائدة من. فينبغي لمن أتى المساجد يكون له نية صالحة ورغبة في الخير لتعلم أو تعليم أو صلاة أو أشياء ما شرع الله، لا بالرياء والسمعة ولا بمقاصد أخرى من مقاصد الدنيا. وهكذا حديث حكيم بالنهي عن إقامة حضور المساجد والاستقادة فيها، فالمساجد لم تبنى لهذا، بنيت لما بنيت من عبادة الله. ثم إقامة الحدود والاستقادة في المساجد قد يترتب عليها ضرر وأذى على المسجد. وحديث حكيم إن كان ضعفه مؤلف البلوغ وقواه في الترخيص فله شواهد كثيرة، له شواهد كثيرة من جماعة من الصحابة كلها تدل على دلالة الحكيم. حديث حكيم في النهي عن إقامة الحدود في المساجد وعن الاستقادة فيها، فإن ضرب المحلول في المسجد أو قتله في المسجد قد يفضي إلى تلوث في المسجد بالدماء أو بالبول أو بغير هذا ما قد يخرج من المحلول أو المستقاد منه، فطهر المسجد من ذلك. هكذا النهي عن البيع والشراء وإنشاد الأشعار ونشد الضوال، كل هذا مبني عنه المساجد لم تبدا لهذا. وكذا في النهي عن تحلق يوم الجمعه قبل الصلاه جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء في احاديث اخرى حديث حذيفه. والتحلق يوم الجمعه قد يفضي الى التخلف عن التبكير الجمعه او قطع الصفوف او شغل الناس عما ينبغي لهم في هذا اليوم من التبكير والاتصال والطيب وغير ذلك. وربك حكيم يعني لا ينهى عن شيء إلا لحكمة. التحلق يوم الجمعة قد يفضي إلى أشياء تخالف ما شرعه الله عز وجل، وقد تفدط عن أشياء أيضا شرعها الله. فالتحلق يوم الجمعة ينهى إلا بعد الصلاة، بعد الصلاة لا بعد، بعد العصر لا بعد. وأما إنشاد الأشعار فقد أورد عليه حديث أبي هريرة في إنشاد الشعر لحسان وما جرى له مع عمر، وحسان قد أنقذ قد كنت أنشد وفي من خير منك واتفق عليه. وهذا معلوم، كان يتناشد بأشعار عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فاختلف العلماء في هذا، قال بعضهم إن هذا ناسخ لفعل حسان، قال بعضهم بالجمع والصواب بالجمع، وليس هناك نسخ. ولكن الأشعار قسمان، قسم طيب في هجوم المشركين في العلم والفضل في آداب الصالحة في الدعوة إلى الخير، فهذا من جنس العلم لا بأس به في المساجد. وهناك أشعار خبيثة في ذم الناس وسب الناس أو في مدح الخمور أو في غير هذا ما حرمه الله، فهي التي ينهى عنها. وهي المراد في حديث عبد الله بن عمرو، فإنشاد الأشعار الرديئة منهي عنها في المساجد، وإنشاد الأشعار الطيبة لا بأس به لأنه يعني يجلس العلم. ولهذا كان حسان يهجو المشركين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يسمع عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم أيده بروح القدس ويقول اهجهم وليمسك بيده إنه الأشد عليهم وقع النبل. هذا هو الصواب في الجمع بين النصوص فيما يتعلق بإنشاد الأشعار. والله أعلم. تم. نعم.
مثلا ساعة
كما قلم
في المسجد هل
يسأل
أهل المسجد داخل؟
ظاهر العموم لا، لأن النهي عن نهي الضالة يعم غير الضالة، الضوال في الحيوانات وغير الحيوانات حق حقها، من وجد عباءتي من وجد كتابي من وجد عالم هو مثل الضالة، من يولى لهذا. نعم.
الله عنك.
نعم. الظاهر ولو يقف عند الباب ويقول من ما وجد كتابي او وجد عباءتي او نعم عملا بالعموم اخلا بالعموم. نعم. نعم. من خارج لا يجعل من داخل لان هذا انشاد في المعنى. نعم. الاعلان يكون من ظاهر لا يريد ان الظاهر. نعم. داخل اليوم الجمعة. داخل في الحين. نعم.
دروس وكذا إعلان هذه المساجد.
وهلا بس ما يعني قد يقال إن هذا يعني فيه تعلق بالمسجد.